الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 600 من تفسير البغوي، وهو الرابع من تفسير سورة الأحزاب. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فإذا المهاجرون الأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك عنهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال: وأخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو غير وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا أبينا. حياتهم لله، عملهم لله، جميع شأنهم لله، فلذلك رفعهم الله، أبقى ذكرهم، حفظ عقائدهم، حفظ أعمالهم، ضاعف أجورهم. فكلما كان الإنسان لله وفي الله ولله فليبشر من الله بالخير. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. رجعنا إلى حديث ابن إسحاق قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة الجرف والغابة في 10,000 من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكرة الخندق بينه وبين القوم، أمر بالنساء والذرار فرفعوا في الآطام في الحصون خشية أن يصل إليهن العدو. المعركة غير متكافئة من حيث العدد والعدد، ولذلك ضاق الشأن على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم جاء الله بالفرج والنصر بعد الشدة والضيقة. الله المستعان. 10,000 أحاطوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زد على ذلك خيانة يهود، زد على ذلك تثبيط المنافقين، فاجتمع عدة أعداء واجتمعت عدة مؤذيات، ولكن الله حفظ أولياءه ونصرهم. قال: وخرج عدو الله حيي بن أخطب بن النضير حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده على ذلك. فلما سمع كعب بيحيى بن أخطب أغلق دونه حصنه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فنادى حيي: يا كعب افتح لي. فقال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم. فعلا مشؤوم، ما نزل بلدة إلا وكان في نزوله شؤم عليها ودمار لها. فانظر، أتى إلى قريظة وهم على خير حال، قد وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وشأنهم، فكان السبب في هلكتهم. فبعض الناس شؤم لا خير فيه، وجالسته مردية، ومؤانسته مخزية، وقربه ضيق، وبعده رحمة. قال: وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك، افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك، يعني أنت غلقت علي من أجل لا تأكلني ولا تشربني. قام يعيره: أن آكل معك. فأحفظ الرجل ففتح له، فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. قال له كعب بن أسد: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق ليس فيه شيء، فدعني ومحمدا وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بن أخطب بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه من الله عهدا وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وتبرأ مما كان عليه فيما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخيانة العظمى، خيانة عظمى ارتكبها كعب بن أسد وقوم كعب بن أسد، ولذلك سيأتي حكم الله فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم لشدة ما ارتكبوا. فلو تمكنوا من المسلمين لاستأصلوهم بعد هذه الخيانة العظمى. أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم وأكرمهم، وبعد ذلك يخونونه من الجانب الذي ما كان يظن أن يأتي العدو من قبله. حتى أن بعض يهود جاءوا إلى بعض الأطم يريدون النساء والأطفال فقتل بعضهم، كما في السير أن صفية ضربته بعمود فسطاط حتى مات. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهم عبد الله بن رواحة أخو بني الحارث بن الخزرج، وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف، يعني من كل قبيلة واحد. الإنسان إذا أراد أن يرسل عقلاء يحسنون الكلام والفعال. فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، إن كان حقا فألحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضادي الناس. هذا من الحكمة، لأن الناس يواجهون العدو، لو قلت لهم العدو الذي خلفكم نكث العهد ربما يضعفون، لكن جعلوا الأمر على الستر. وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به جهرا للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم منهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد. فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه، وكان رجلا في حدة، فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم، فإنما بيننا وبينهم أربع من المشاتمة. ثم أقبل سعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وقالوا: عضل والقارة، لقدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معاشر المسلمين. وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن قيضي: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، وذلك على ملأ من رجال قومه، فأذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خارجة من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون عليه 24 ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى. فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عمر وهما قائد غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجرى بينهم وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهما فيه، فقال: يا رسول الله، شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم أمر تحبه فنصنعه، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: لا، بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكان أبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، يعني أما أن نعطيهم جزية أو موادعة أو نعطيهم من باب الخوف والجبن، كلا والله. فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. أظن مواقف عظيمة. العدو إذا ضعفت له ركب عليك، وإذا رويته العين الحمراء جبن منك وفرق منك. والله عز وجل ينصر على قدر الثقة به. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم، ولم يكن بينهم قتال، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ونوفل بن عبد الله وضرار بن خطاب ومرداس أخو بني محارب بن فهر قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة، فقال: تهيأوا للحرب يا بني كنانة، فستعلمون اليوم من الفرسان. ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخ بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبته الجراحة فلم يشهد أحدا. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال له علي: يا عمرو، إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذت منه إحداهما. قال: أجل. فقال له علي بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى البراز. قال: ولما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتناولا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه. فخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن عثمان بن عبيد بن السباك بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة، ونوفل بن عبد الله بن المغير المخزومي، وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرماه بالحجارة. فقال: يا معشر العرب، قتل أحسن من هذه. فنزل إليه علي فقتله، فغلب المسلمون على جسده. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جسده وثمنه، فشأنكم به. فخلى بينهم وبينه. قالت عائشة أم المؤمنين: كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة، وكان من أحرز حصون المدينة، وكانت أم سعد بن معاذ معنا في الحصن، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. فمر سعد بن معاذ عليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربة وهو يقول: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه: الحق يا بني فقد والله أجزت. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد والله لوددت أن الدرع كانت أصبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. قالت: فرمي سعد يومئذ بسهم وقطع منه الأكحل، فرماه خباب بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقة. فقال سعد أو العرقة فقال سعد: عرق الله وجهك في النار. ثم قال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم من قوم آلوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية: فمر بنا رجل من اليهود فجعل يطيب بالحصن، فقد حاربت بني قريظة فقطعت ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيب بالحصن، وإني والله ما أمنه أن يدل على عوراتنا من ورائنا من اليهود، من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا اعتجرته، ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، أنزل إليه فأسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. القصة لا تثبت. حسان بن ثابت معدود من شجعان الصحابة، وقد كان في بعض الغزوات يحمل الراية، هذا دليل على شجاعته. قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما وصف الله تعالى من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإني قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال لهم: يا بني قريظة، قد عرفت مدي إياكم وخاصت ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه، وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم، البلد بلدكم، به أموالكم وأولادكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان أموالهم وأولادهم ونساؤهم بعيدة، إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوا، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل والرجل ببلدكم لا طاقة لكم به، إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. قالوا: لقد أشرت برأي ونصح. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: يا معشر قريش، قد عرفت مدي إياكم وفراقي محمدا، وقد بلغني أمر رأيت أن حقا علي أن أبلغكم نصحا لكم، فاكتموا علي. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقالوا: يا معشر غطفان، أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت، قال فاكتبوا علي، قالوا نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5، وكان مما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، ففغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فقال بنو قريظة لهم إن اليوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقلنا حتى نناجز محمدا، فإن نخشى إن ضر صدكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاق لنا بذلك من محمد. فلما رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان تعلمن والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة إن والله لندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حيث انتهت إليهم الرسل بهذا، إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصا انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرد، فجعلت تكفى قدورهم وتطرح آنيتهم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم. وروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي، وروى غيره عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. الذي ما يدري يقول بلسن. يعني كثير ممن جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا في عزة الإسلام، يقول أحدهم: لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا، ما يدري بالحال، ما يدري بالحال. النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه صبروا على جوع، على شدة، على ضيقة، على قتل، على جراحات، على تهجير، على أذى من القريب والبعيد. ونحن بحمد الله كما يقول المثل جاءتنا حالية باردة، جاءنا الإسلام، ومع ذلك ربما نتألم من كلمة، أو ربما نتألم مما لا يتألم به. فالإنسان لا يتمنى. أيضا المقداد بن الأسود لما قال: رجل وجدت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرة، قالوا له: ما لك يا أبا عمرو، إنما تمنى خيرا. قال: إن أناسا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكبهم الله على مناخيرهم في نار جهنم، لما يتمنى أحدكم منظرا غيبه الله عنه، لا يدري ما كان يصنع فيه. الإنسان لا يتمنى. الله عز وجل له الحكمة، جعله هكذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفي. كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، وحملناه على أعناقنا ولخدمناه وفعلنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي، يعني اهدأ واسمع، والله لقد رأيتني ليلة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة، في رواية فهو رفيقي في الجنة. فما قام منا رجل مع محبتهم لرسول الله، مع محبتهم للجنة، مع مسارعتهم للخير، لكن نزل خوف بالناس وشدة وجوع وبرد وفزع. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله، فسكت القوم. وما قام منا رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم على أن يكون الرفيق في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. ثلاثة مخاوف كانت في قلوبهم. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة، فلم يكن لي بد من القيام إليه حين دعاني، فقلت لبيك يا رسول الله، فقمت حتى أتيته وإن جبيني جنبي لا يضطربان، فمسح رأسي ووجهي، ثم قال ائت هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم ولا تحدثن شيئا حتى ترجع إلي، ثم قال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، فأخذت سهمي وشددت علي سلاحي ثم انطلقت أمشي نحوهم كأني أمشي في حمام، يعني جعل الله له المكان دافئا بعد البرد والشدة. فذهبت فدخلت في القوم وقد أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، وأبو سفيان قاعد يصطلي، فأخذت سهما فوضعته في كبد قوسي فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا حتى ترجع إلي، فرددت سهمي في كنانتي، فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله بهم لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، قام فقال يا معشر قريش ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلينظر من هو. شوف سياسة عسكرية شديدة، يعني يريدوا بالليل ما عندهم أضواء ويخشون أن يكون قد دخل بينهم أناس من غيرهم يسمعون الكلام، لكن سبحان الله حذيفة كان أذكى منهم، قال فأخذت بيدي جليسي فقلت من أنت، فقال سبحان الله أما تعرفني أنا فلان ابن فلان، فإذا هو رجل من هوازن، فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أمشي في حمام، فأتيت وهو قائم يصلي، فلما سلم أخبرته الخبر فضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليل، فرح بنصر الله. قال فلما أخبرته فرغت قررت وذهب عني الدفء، سبحان الله، يعني عاد إلى البرودة. فأدناني النبي صلى الله عليه وسلم منه وأنا مني عند رجليه، وألقى علي طرف ثوبه وألزق صدري ببطن قدميه، فلم أزل نائما حتى أصبحت. قال قم يا نومان. هذا ملخص للقصة، وسيأتي ما كان من شأن بني قريظة بعد ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيأتيه جبريل ويأمره أن يتحرك إليهم لاستئصالهم، وكانت مقتلة نصر الله بها الإسلام وأهل الإسلام، وأذل بها الشرك وأهل الإجرام، وما زال اليهود يبكون على بني قريظة إلى اليوم وإلى غد، حرق في قلوبهم. وكذلك المنافقون يتباكون مع اليهود، حرق على بني قريظة الخونة الذين قتلوا بحكم الله الذي جعله الله على لسان سيدهم الذي حكم فيهم سيدهم، حتى لا يقال يعني حكم فيهم واحد مغطى يعني من غيرهم، ولو كنتم حكمتم سيدكم خيرهم رسول الله، من تريدون يحكم فيكم؟ قالوا نريد سعد بن معاذ سيدنا. قالوا توب سعد بن معاذ، فجيء به على حمار وجرحه يثغب دما، فلما وقف قالوا حكمنا، قال حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فعند ذلك ما بقي إلا أنهم من وجدوه قد بلغ، كانوا يعرفونهم بالإنبات في العانة، من وجدوه قد بلغ أناموه، ولم يقتل من النساء إلا واحدة، حكم الله. حتى هؤلاء الذين الآن يتباكون كيف محمد يقتل في عقيدتهم العسكرية أن صاحب الخيانة العظمى يقتل في أي بلد من البلاد الإسلامية والكافرة، صاحب الخيانة العظمى يقتل، كم قتل هتلر، كم قتل ستالين، كم قتل هؤلاء الأمريكان، كم قتل البريطان، كم قتل الناس من المتقدمين المتأخرين لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يرضون بهذه المقتلة التي حصلت بحكم الله ويعلها الله عز وجل نكاية بالغشاشين وبالغدارين وبالمنافقين والمناوئين. الحمد لله الذي أراح المسلمين منهم وكانت ذلة لليهود ما قامت لهم قيامة إلا لما كان بعد ذلك النصارى عبيد لهم. اليهود بقوا في ذلة إلى سنة 1700 في تاريخهم حيث أعطاهم يعني بالفور النصراني البريطاني الصليبي وعدا بتسليمهم بلاد فلسطين، وإلا كانوا في ذلة وسيعودون إلى الذلة حتى الآن. إنما يعني كثر النفاق في الناس يمالئونهم ويراضونهم والنصارى عبيد لهم، وإلا والله ما هم شيء. الحمد لله رب العالمين.